المكتبة الصوتية لقناة البابا شمل الثالث تقدم تابع سلسلة التأملات في صلاة أبانا الذي في السماوات، المحاضرة الثالثة، خبزنا أعطنا.
أبا
وذلك بكنيسة ماري مقدس بمصر الجديدة يوم الخميس المبارك الموافق 23 يوليو سنة 1981.
نتابع تأملاتنا في الصلاة الربانية كما بدأناها. أخذنا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، وكنا أخذنا قبل كده تكن مشيئتك كما في السماء فذلك على الأرض. ولعلني أكون قد قلت لتكن مشيئتك وكيف كما في السماء كذلك على الأرض، يعني ما مشينا عليها بسرعة كده. عايز أكمل كما في السماء كذلك على الأرض، وبعدين لو في وقت لخبزنا نتكلم عليه. الله يريد أن الأرض تكون تماما كالسماء. عبارة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لا تمنع أيضا أن عبارة كما في السماء كذلك على الأرض تنطبق على باقي الطلبات كلها، يعني يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كل الطلبات الخاصة بربنا زي ما هي في السماء تكون على الأرض. والمقصود بالسماء مسكن الملائكة وأرواح القديسين، وهي بالشكل ده مسكن البر والقداسة، لأن الشيطان كان ملاكا في السماء، ولما أخطأ وسقط طرد من السماء وبقيت السماء نقية كما كانت. كل الأرواح الخاطئة نزلت من السماء. أبصرت الشيطان نازلا مثل البرق من السماء. ما أصبحتش السماء مسكن لي، حتى لما الشيطان يلاقي أولاد الله في السماء زي قصة أيوب ويقف معهم لا يكون هذا مسكنه الطبيعي. ولذلك لما ربنا سأله قال له أنت جاي منين، قال له من التمشي في الأرض والجولان فيه، لأن طبيعته بقت كده، بل بقت تحت الأرض أيضا في الهوية. مشيئة الله في السماء دائما مشيئة منفذة، يعني في السماء مفيش زي الأرض اللي الناس بيشتغلوا على كيفهم، يعني وصية ربنا موجودة واللي عايز ينفذ ينفذ، مش عايز ينفذ ما ينفذ. في السماء مشيئة ربنا دائما منفذة، دائما منفذة، ومنفذة بدون إبطاء. جايز واحد تطلب منه شيء وينفذه، لكن ينفذه في بطء شديد لا يتفق مع روح الطاعة. أما الملائكة فماذا قال عنهم الكتاب في مزمور 103؟ يقول: باركوا الرب يا ملائكة المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. يعني أول ما يسمع صوت ربنا ينفذ في الحال، وهذا هو المطلوب في نفاذ مشيئة ربنا على الأرض كما في السماء، إنها أولا تنفذ، ثانيا تنفذ بسرعة وبغير إبطاء. هنا وطبق هذا الأمر على نفسك، هل أنت لما بتوعد ربنا وعد بتنفذه في ذات الوقت ولا بإبطاء؟ هل لما بتندر ندر بتنفذه في نفس الوقت ولا بتبطئ في تنفيذه؟ هل لما بتوعد ربنا وعد بتبطئ في تنفيذه ولا في نفس الوقت؟ حقوق ربنا عليك بتمر فيها ازاي؟ ده الكتاب بيعطي عقوبة على الشخص الذي يتأخر في دفع أجرة الأجير، يعني خطيه ان واحد بيشتغل عندك وتتأخر في دفع أجرته. ايضا الكتاب بيتكلم على الشجر الذي يعطي ثمره في حينه لا يبطئ. تكن مشيئتك منفذة يا رب في السماء وفي الأرض بنفس الأسلوب، بسرعة بغير بطء. لما ربنا بيقول لملك حاجة ما بينتظرش، ما بيتباطأش. وهنا نأخذ فكرة ليس فقط عن تنفيذ الوصية، إنما أيضا عن السرعة في التنفيذ. السرعة في التوبة مثلا، الابن الضال قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي، وقام وذهب لم يتباطأ. العذارى الجاهلات لما تباطأنا وصلوا بعد ما كان الباب قد أغلق والفرصة ضاعت. فالطاعة في المسيحية هي طاعة في غير إبطاء، لأن هكذا الملائكة في السماء لا يبطئون في تنفيذ أمر ربنا. الملاك في لمح البصر، لدرجة إني مرة قرأت في كتاب لاهوتي كبير بيسأل سؤال: هل الملائكة في انتقالهم يعبرون وسطا أم لا؟ يعني لما ينتقل من هنا لهنا يعبر الوسط اللي بين دي ودي، ولا في نفس اللحظة يكون هنا؟ تقول يعني الكلام ده ما هقول لك، زي الفكر مثلا، فكرك ممكن ينتقل فجأة إلى أمريكا بدون ما يمر على أوروبا ولا المحيط الأطلنطي، يبص يلاقي نفسه بقى في أمريكا على طول. الملائكة في نفس اللحظة اللي يسمعوا فيها الأمر تلاقيهم نفذوا على طول بلا إبطاء. وأيضا الملائكة ينفذون بلا مخالفة. يونان النبي ربنا بعته مشوار مرضيش يروح، خد سفينة ورعى على التشيش، لأن عقل الإنسان بيفكر أنفذ ولا ما نفذي، وساعات ما ينفذي. فالملائكة ما بيخلفوش. تقول لي طب الشيطان هو ملاك وخالف؟ أول ما خالف ما بقاش ملاك، انتهى دي خلصت. لكن اللي قاعد ملاك ما بيخلفش، بينفذوا بسرعة بغير مخالفة بغير إبطاء ولا مجادلة، يعني ما بيقعدش يتناقش في الأمر، الأمر ده يعمله ولا ما يعملوش، ما بيتناقش. وساعات أوامر يبديها ربنا وتبدو غريبة، ما بيناقش. يعني ربنا يقول لملاك زي ملاك زي واحد من الكروبين يقول له تمسك سيف وتقف على شجرة الحياة وما فيش إنسان يقرب، حاضر يا رب، سيف على شجرة الحياة، ما يقولوش ليه ما يقربش، ما رب خليك حنين وسيف، انت هتبتدي تشتغل في شغل السيوف من دلوقتي. الملائكة مش بتوع حاجات زي كده، ما بيجادلوش. يجي ربنا يبعث ملاك يقول له بسيف وتقتل جميع الأبكار من ابن الجارية إلى ابن فرعون الجالس على العرش، أقتل، أقتل إزاي؟ مفيش مناقشة، ملاك خد سيفه وعلى طول ابتدى فيهم من أول ابن الجارية إلى ابن فرعون، ما مش بتاعة مناقشة. إحنا دايما نناقش، نقول ليه نعمل كده، وعشان يقول ليه يا رب، ليه يا رب تعمل كده، ليه بس، ما تخليك حنين عن كده شوية. ده البشر دول بيتناقشوا مع ربنا، لكن الملائكة ما بيتناقشوش. زعل ربنا مع داود لأنه عد الشعب، قال لملاك تروح ترفع سيفك على أورشليم، حاضر نرفع، وبدأ في العملية وخلاص، ربنا قال كده يبقى كده. نحن لا نناقش الله، الناس يناقشون لأنهم يحترمون عقلهم أكثر من الوصية، يحترمون عقلهم أكثر من الوصية، عقلي بيقول لي كده، لكن الملاك يقول وصية ربنا بتقول كده، ما يقولش عقلي بيقول كده، بينفذ. أحيانا إحنا ننفذ اللي يجي على مزاجنا مش اللي عايزه ربنا، حتى بالنسبة للمرشدين الروحيين قبل اعتراف يقول لك توجيه، التوجيه اللي على مزاجك هو اللي بتنفذه، واللي مش على مزاجك تشاور فيه أب تاني علشان تخرج من الموضوع أو تأجله أو ما ترضاش تقوله لأب الاعتراف خالص، أحسن يقول لك فتقع في إشكال، لا مش هي دي الطاعة. يبقى أنت بتطاوع مزاجك مش بتطاوع الوصية اللي بتعطى ليك. أما الملائكة فينفذون الأمر أيا كان، أمر رحمة كان بها ينفذه، أمر عقوبة كان بها ينفذه. يقول لملاك تروح تنجي بطرس من السجن ننجيه، تنجي بولس من السجن ننجيه، يروح لملاك يقول له اضرب فلان اضرب، ربنا قال كده ما بيناقش، اضرب الأبكار نضرب الأبكار، اضرب أورشليم نضرب أورشليم. ده صدقوني حتى طاعت الطبيعة لربنا أكثر من طاعة الإنسان. أعد الرب حوتا عظيما ابتلع يونان بلع، قال له طب تطلعه سليم، طلعه سليم، ما فيش مناقشة. ربنا قال لريح تضرب السفينة تكاد تقلبها، ضربت السفينة، قال للأمواج هيجي هاج، قال للبحر اسكت سكت، قال للشمس تضرب اليقطينة فتيبس، ضربت اليقطينة يبس، اضرب رأس يونان فيزبل، ضربت رأس يونان فيزبل. دي يعني أمرك يا رب، زي ما انت تقول نحن لا نناقش ولا نجادل ولا نفحص أوامرك هل هي حكيمة أم غير حكيمة، هل هي صالحة أم غير صالحة، البشر بس هم اللي بيعملوا كده. عجبني في هذا الموضوع أيضا إنسان على الأرض نفذ مشيئة ربنا كما في السماء تماما بلا مجادلة وبلا إبطاء. عارفين مين؟ إبراهيم أب الآباء،
قال له خذ ابنك وحيدك اللي بتحبه نفسك سوا قدمه لي محرقة، حاضر يا رب. فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ المحرقة والسكين وأخذ ابن إسحاق معه، لم يجادل ولم يسأل ولم يناقش ولم يعترض ولم يتباطأ. فبكر إبراهيم صباحا جدا. آدي تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا يريد هذه الطاعة تماما كما في السماء كذلك على الأرض. هكذا السيد المسيح وهو على الأرض وهو في السماء، قال له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، أطاع حتى الموت، موت الصليب، حتى حمل خطايا العالم كله، الأمر الذي لا يتفق مع قدسيته حمله، والذي بلا خطية صار خطية من أجلنا، لأن لتكن مشيئتي. أنا لهذا أتيت، ولم يعترض. وكشاة تساق إلى الذبح هكذا لم يفتح فاه. إحنا في الصلاة بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وعمليا ما بنعملش كده، عمليا ما بنعملش كده، عمليا بنناقش ونجادل وننفذ اللي في مخنا مع أبينا السماوي ومع آبائنا الأرضيين ومع آبائنا الروحيين ومع أمهاتنا ومع الكل. محدش تعب الإنسان غير مخه، هو ده اللي تعب. ربنا يقول له أمر، يقول له طب استنى يا رب لما أفحص أمرك ده وأشوف يوافقني ولا لا، دي أنت وحظك بقى، لا يجي على مزاجي لما بيجيش. فين لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كما في السماء كذلك على الأرض، الله وضع رتبا في السماء ووضع مثلها على الأرض أيضا. وأورشليم السمائية جعل الله الأرض الكنيسة فيها كالسماء تماما، وإحنا بنخلي الكنيسة على الأرض زي السماء في شكلها في منظرها. السماء فيها كواكب، الكنيسة فيها كواكب. السماء فيها ملائكة، الكنيسة فيها ملائكة، نقول ملائكة الكنيسة وملاك المذبح وملاك الذبيحة، والكنيسة دي بيت الملائكة. السماء مسكن الله والكنيسة مسكن الله. كل السماء مصدر للنور والكنيسة مصدر للنور. السماء يليق بها التقديس وببيتك يليق القداسة يا رب. نفس الوضع كما في السماء كذلك على الأرض. نحن نريد يا رب أن تكون هذه الأرض السماء ثانية ليك، وتكون كنيسة ثابتة ليك. ما فيش خطية في السماء، إذا المفروض تكون ما فيش خطية على الأرض في الكنيسة. في خطية في السماء؟ ما فيش. كذلك على الأرض مش مفروض تكون الكنيسة فيها خطية. لذلك كانت الكنيسة مجموعة من القديسين، مجموعة من القديسين، لا توجد فيها إلا القداسة فقط، وكل من حياته تتعارض مع هذه القداسة كان يخرج من الكنيسة، يصدروا عليه حكم يسموه excommunication، excommunity يعني يخرج برا الكوميونيتي، برا المجموعة، فرز. وتبقى الكنيسة كنيسة القديسين، لأن السماء ما فيهاش خطية، فلازم الأرض ما تكونش فيها خطية برضو. الكنيسة اللي هي ملكوت الله على الأرض ما يكونش فيه خطية. ما هو إذا كان ليأتي ملكوتك يبقى تكون مشيئتك، إذا ملكوتك ملك علينا يبقى مشيئتك تنفذ في حياتنا، وإذا مشيئتك نفذت في حياتنا يبقى زي ما السماء كذلك على الأرض. الحكاية متدرجة ومشي واحدة واحدة. ولهذا ظلت الكنيسة مجموعة من القديسين. بولس يكتب إلى أفسس يقول إلى كل قديس في المسيح يسوع، إلى القديسين الذين في أفسس، يكتب إلى العبرانيين يقول من ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السمائية، لأن الكنيسة هي مجموعة قديسين كما إن السماء مجموعة قديسين هم الملائكة وأرواح القديسين، لازم كما في السماء كذلك على الأرض. طب وإن كان الكنيسة فيها خاطي ما تبقاش كما في السماء كذلك على الأرض. إما الخاطي يخرج من الكنيسة وتبقى الكنيسة مجموعة قديسين، لإما أن الخاطي يرجع لربنا ويبقى قديس وتبقى الكنيسة مجموعة قديسين، لكن كده متخلطة على بعضيها القمح بالزوان والنور مع الظلمة، دي ما تنفعش عند ربنا، ما تنفعش، دي لخبطة مش قداسة. كما في السماء كذلك على الأرض، نريد أن الكنيسة تكون مملكة البر، تكون كما في السماء. حينما تتحول الكنيسة إلى سماء تستطيع أن تختلط بالسماء الفوقانية بتاعة الملائكة، وتبقى الكنيسة الكبرى، الكنيسة الجامعة، هي الكنيسة التي تجمع العابدين على الأرض وأرواح القديسين في السماء والملائكة في السماء، هذه هي الكنيسة الجامعة كما نؤمن به، كلهم زي بعض. ولذلك كان ربنا بيسمي بعض البشر ملائكة. يوحنا المعمدان يقول أنا أرسل أمامك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك، لأن كما في السماء كذلك على الأرض. رعاة الكنائس السبع كان يسميهم ملائكة الكنائس السبع. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس. ملاك ازاي يا رب؟ يقولك ما كما في السماء كذلك على الأرض. السماء ملائكة يبقى الأرض ملائكة، برضو الحكاية واحدة ما فرقتش. وإحنا كبشر يقول أوي يكونون كملائكة الله في السماء. ليه؟ لأن كما في السماء كذلك على الأرض. متى تتحول الأرض إلى سماء؟ ومتى يكون الذي في السماء كالذي على الأرض تماما؟ هذه هي مشيئة الله. وكان الله خلق آدم في الجنة كأن الجنة سماء، فلما أخطأ وأصبحت خطيته لا تتفق مع قدسية السماء طرده من الجنة، لأن مش أصول توجد هناك خطية. ولهذا عبارة أولاد الله بتنطبق على الملائكة وبتنطبق على البشر. تنطبق على البشر زي ما قال الكتاب رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا منهم زوجات. اللي يقصد أولاد شيس اللي اتولد بعد هابيل، أولاد شيس وأولاد أنوس. وأولاد الله قيل عن الملائكة أيضا إنهم أولاد الله، ولعل هذا ما قصد به في قصة أيوب الصديق. كلهم زي بعضهم. نحن نريد أن تتحول الأرض إلى سماء. طب وبعدين يعني يحصل إيه الحكاية كده؟ شوف يا رب لما يتقدس اسمك فينا هننفذ مشيئتك، ولما ننفذ مشيئتك ملكوتك هيجي على الأرض، ولما ملكوتك يجي تبقى مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. طب علشان ما شئتك تبقى كما في السماء كذلك على الأرض، يبقى يعطينا خبزنا بقى. هي ماشية ورا بعضيها. خبزنا إيه؟ خبزنا اللي يخلينا ننفذ مشيئتك، خبزنا اللي يخلينا نعيش في الأرض كأننا في السماء. يعني إيه؟ يعني إحنا في الصلاة الربانية بنطلب الخبز الروحاني وليس الخبز المادي إطلاقا إطلاقا. إزاي؟ مش معقول أبدا إن ربنا اللي قال لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون يعلمنا إن إحنا نطلب الخبز الأرضي. مش معقول أبدا. مش معقول إن المسيح اللي قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ورفض أن يحول الحجارة إلى خبز وهو جائع بعد صوم 40 يوم يقول لنا تطلبوا الخبز كل ما تقفوا تصلوا. مش معقول إن السيد المسيح اللي قال لا تعملوا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية يخلي أول طلبة من طلباتنا البشرية تبقى الخبز. ما احنا قلنا الصلاة الربانية 7 طلبات، 3 خاصة بربنا، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، و4 خاصة بالبشر، خبزنا، ولا تدخلنا التجارب، ونجينا من الشرير، واغفر لنا ذنوبنا. معقول ان ربنا يخلي 4 طلبات البشرية اولها الخبز المادي؟ هل ده يعقل؟ وهل يعقل ان احنا نطلب من ربنا الخبز قبل ما نطلب مغفرة خطايانا وقبل ما نطلب انه ينجينا من الشرير؟ ايه دي حكاية اكل عيش دي ولا ايه؟ مش معقول الكلام. وبعدين يقول ان كل ما تصلوا قول ابانا الذي، وكل ما تقول ابانا الذي تقول الخبز، واقف قصاد ربنا تقول له العيش العيش العيش. ده كلام، ده كلام ده لا يليق بتاتا. ف1000% الخبز الذي نطلبه في الصلاة الربانية هو الخبز الروحي وليس الخبز الجسد. ان اذا كان قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، طب وثانيا نطلب دي؟ لا، وكل هذه تزدادونها، يعني تجيلكم لوحديها. يبقى مش معقول ابدا نطلب خبز جسدي او نطلب خبز مادي او اول طلبة من طلباتنا البشرية تكون هي الخبز. ده المسيح رفض تجربة الخبز على الجبل من التجارب 3 التي قدمت له. طب الشيطان هو اللي قال كده، قال تطلب الخبز في الاول. اول تجربة جاله قال له ايه رأيك تحول الحجارة الخبز؟ المسيح قال له لا، ما ننشغلش بالخبز ابدا، دي مش شغلانتنا، خبز ما نفكرش فيه ابدا. فالمسيح اللي رفض هذه التجربة يقول للناس متى صليتم اطلبوا الخبز. إذن الخبز المطلوب هو الخبز الروحي. ليه الخبز الروحي؟ لأنك يا رب لما تعطينا هذا الطعام الروحي يساعد هذا على تكوين ملكوتك، ولما يتكون ملكوتك تنفذ مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ولما تنفذ مشيئتك يتقدس اسمك، ولما يتقدس اسمك يبقى أنت صحيح الأب السماوي بتاعنا وإحنا أولادك. هو ده كلام، كلها ماشية مع بعضه، كلها ماشية مع بعضه. لكن تدخل الخبز الجسدي يبقى زي نشاز في لحن روحاني جميل، حاجة مش مقبولة. مادام هو الخبز الروحاني، إذن نسأل أولا ما هو هذا الخبز، ونسأل ما معنى كففنا، وما معنى الذي للغد،
وما معنى الترجمات دي كلها نسألها برضو ونشوفها تمشي ازاي، يعني تتمشى ازاي مع الشغلانة دي. نسأله نقول له يا رب انت بتقول لنا نطلب خبزنا، وطبعا خبزنا الروحي الذي للحياة الأبدية.
طب ايه هو هذا الخبز؟ يقول انا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى بي. آباءكم أكلوا المن في البرية وجاعوا، لكن أنا هو الخبز النازل من فوق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. هو ده الخبز، إن إحنا نتغذى بالمسيح نفسه، نتغذى بالمسيح نفسه. هل تغذيتنا بالرب هي تعليم في العهد الجديد؟ صدقوني من العهد القديم كله. ده داود بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تعالى ذوق ربنا كده واستطعم. ذوقوا ايه؟ وانظروا. انا طعامكم وانا شربكم. انا طعامكم وانا شربكم. من يأكلني يحيى بي. والماء من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن لو يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد. طب يبقى أنت يا رب منك أنت ناخد. إحنا بيك نرتوي. بيك نرتوي إزاي؟ لأنك في العهد القديم برضو قلت تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. يبقى أنت الماء بتاعنا وأنت الخبز بتاعنا، أنت أكلنا وانت شربنا، وطوبى للجياع والعطاش الى البر، مش الى الخبز المادي. كل ما نقف نصلي نقول خبزنا خبزنا، خبزكم ايه؟ ده الطعام الروحاني الذي للحياة الابدية. يعني للحياة الابدية لان الانسان بيحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى هنا الحياة. يبقى أنا كأني لما بقول له اديني الخبز أقول له اديني الكلمة التي أحيا بها، اديني جسدك ودمك، اديني سر الإفخارستية، اديني المن السماوي، اديني الخبز النازل من فوق، اديني طعامي الروحي اللي يغذيني روحانيا. عايز تتغذى بايه؟ وجدت كلامك كالشهد فاكلته. هو ده اللي بتاكله، هو ده اللي بيتاكل. وجدت كلامك ايه؟ كالشهد فاكلته. يبقى الواحد بيشبع بكلام ربنا. وبايه تاني؟ يقول له وباسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. يعني الواحد يصلي فنفسه تشبع من الكلام بتاع الصلاة، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. يبقى بالصلاة، ويبقى بسر الإفخارستية، ويبقى كلامك كالشهد فأكلته، وكل كلمة تخرج من فم الله. عشان كده نقول في الترتيلة كلام الإله غذاء القلوب. كلام الإله غذاء القلوب. احنا بنتغذى بكلامك يا رب، بنتغذى بوجودك، بنتغذى الغذاء الروحاني، لان الانسان ليس مجرد جسد فقط. لو كان جسدا فقط كان كفاية عليه الخبز المادي، اما هو جسد وروح فروحه عايزة تتغذى. روحه ايه؟ عايزة تتغذى. تتغذى ازاي؟ بغذاء الروح. تتغذى بربنا، تتغذى بالطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. الروح تتغذى بالصلاة، تتغذى بالتأمل، تتغذى بالاجتماعات الروحية، تتغذى بالإنجيل بكلمة الله الصالحة، تتغذى بالروحيات، تتغذى بالترتيل بالألحان، تتغذى بالقعدة الهادية مع ربنا، تتغذى بالحب الإلهي يسكبه الله في قلب الإنسان فيتغذى به ويعيش بالشكل ده. أدي الغذاء الروحاني. آباؤنا القديسون كانوا يقضون الأيام صوما ولا يشعرون بجوع، لأن الغذاء الروحاني كان بيرفعهم لفوق، كان بيدي مش بس الروح قوة والجسد أيضا. الروح لما بتتقوى بتشيل الجسد كده وترفعه فوق. مسكين الإنسان اللي بيصوم وما فيش غذاء روحي، فالجسد تعبان والروح تعبان وهو مرهق ومش قادر يكمل اليوم ووشه مصفر وحالته منهار، لكن هذا الإنسان غذيه روحيا مشعرش انه جعان أبدا. لهذا في إحدى المرات ضربته مثلا للناس في هذا الموضوع، قلت لهم الواحد يجي يوم الجمعة الكبير ويبقى صايم طول النهار ويقعد في الكنيسة السبعة والثمانية بالليل ويسهر ليلة أبو غلمتيس وصايم وأكل بتاع أسبوع الألام كله لا يغذي جسديا وما يشعرش بجوع أبدا يوم الجمعة الكبير أبدا. ليه ما بيشعرش بجوع؟ الألحان المغذية المعزية، القراءات الجميلة الحلوة، مجرد النظر للصور والأيقونات بيغذي الروح. ده واحد يقف قصاد صورة كده ويسرح فيها شوية في أيقونة يلاقي أفكار وتأملات وغذاء داخل قلبه. ده قيل إن غاندي الزعيم الهندي وقف أمام صورة المسيح المصلوب وبكى، الصورة كانت بتغذي روحه. في إنسان بيقرأ قصة بيتغذى، عيل كده ولا شاب صغير ماسك قصة وقاعد يقراها ويجي معاد الأكل يقول له تفضل كله، يقول لهم مش وقت مش وقت. ليه؟ بيتغذى بالقصة، الكلام بيغذي. بيقول لك الخبر الطيب يسمن العظام، ده الواحد بيتغذى بالأخبار الطيبة. المعاملة الطيبة بتغذي، يقول لقيني ولا تغذيني، قول له واحد كلمة طيبة تلاقيه انبسط وفرح. وواحد راجع البيت كأنه واكل خروف مشي، ليه؟ انه سمع كلمة طيبة ولا سمع خمر طيب راجع مبسوط. يقولوا له كل يقول ما ملهوش لازم، هو مبسوط بيتغذى. الروح بتتغذى، الروح تتغذى بالمشاعر، الروح الرضية تتغذى بالمشاعر الرضية، والروح القديسة تتغذى بالمشاعر القديسة. غذاء. عشان كده أنا بقول اعطيني يا رب غذائي الروح، اعطيني غذائي الروح، هو ده الغذاء اللي أنا بطلبه في الصلاة الربانية، الغذاء الروح. الكلمة اليونانية إيبيوسيوس، إيبيوسيوس وطعام أو غذاء أو خبز يعني أرتس. إيبيوسيوس جاية منين؟ جاية من كلمة أوسية، أوسية يعني جوهر، أوسية يعني إيه؟ جوهر. ولذلك في بعض الترجمات يقولوا الغذاء الجوهري، الغذاء الجوهري. وفي بعض الترجمات الأخرى تقول الغذاء الفائق للطبيعة. إيه الغذاء الجوهري؟ اللي هو الغذاء الخاص بجوهر الإنسان اللي هو الروح بتاعة الإنسان اللي هي الجوهر بتاعه، مش الجسد ده اللي هياكله الدود ويتحول لتراب. الحاجة الجوهرية اللي فيك اللي نفخة من الله وضعت فيك، هو ده الغذاء الجوهري اللي ليك. الكلمات اليونانية كثيرة المعاني. كلمة إبيوسيوس تنفع يعني جوهري، وتنفع كفاف، وتنفع الذي للغد، تنفع الثلاثة دول، وكل واحد بيترجم على حسب مفهومه. فلما نكون بالمفهوم الروحي يبقى بنقصد الخبز الذي للغد، الذي للمستقبل، الذي للأبد، الذي لحياتنا الأبدية، اللي هو الخبز الروحاني. لكن ما بنطلبش الخبز الجسدي. أنا شخصيا لما بصلي وسط الناس لكي لا يتبلبلوا في الكلام، نيجي عند الحكاية دي ونسكت، كل واحد يقول اللي في قلبه زي ما عايز. لأن لاحظت أن بعض الناس حتى اللي بيتحمسوا لحكاية خبز الذي الغد يصلي عادي: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. أول ما يجي للغد يروح يزعق فيها كما لو كان ترك الصلاة وأصبحت تحول إلى التعليم أو الدعاية أو الشرح أو التفسير وما بقتش صلاة. وبعض الكنائس كانوا يتخلقوا مع بعض: يا ترى كفاف ولا غد. لا، احنا خلينا ناس روحيين نصلي بطريقة روحية، وفي قلبنا نطلب الغذاء الروحي الذي لحياتنا الأبدية. في ناس يقولوا خبزنا الآتي يعطينا كل يوم، مش مسائل تراجم، مش مسائل خلاف على ألفاظ، مسألة الله روح والروح يحيي والحرف يقدم. احنا ندور على المعنى الروحي. المعنى الروحي هو الغذاء الروحي بتاعنا اللي احنا بنطلبه، الغذاء الروحي. مش قاعد في البيت قاعد تفكر في اكل ازاي تاكل عيش، وتقعد في الشغل ازاي تاكل عيش، وتيجي قصاد ربنا ازاي تاكل عيش، يبقى حكايه بقت عيش في عيش. لا، انا يا رب قصادك بنسى كل الحاجات دي وافتكر روحي امامك واطلب الغذاء الروحي. هنا ايها الاخوه الاحباء، واقول لكم ان للاسف الشديد الناس بيغذوا انفسهم بكل الطرق والروح لا يغذونها. لما يجي للجسد تلاقي العلم بقى على اخره. ايه العلم اللي على اخره؟ تاكل كل يوم وتاكل وجبات متعدده كل يوم، وفي كل وجبه تاكل عناصر كامله لكي تحصل على غذاء جسدي كامل. يعني عناصر كامله يعني تأخذ بروتين لبناء الأنسجة، وتأخذ كالسيوم لبناء العظام، وتأخذ حديد لبناء الدم، وتأخذ فيتامين، وتأخذ مينرال، وتأخذ لستة طويلة يحطها لك. وحتى لو جات لك في الفيتامين تبقى تأخذ ايه بالتفصيل التفاصيل. إن نقص عندك فيتامين سي يبقى تنقص عندك المقاومة، إن نقص عندك فيتامين إيه يبقى عينيك يجرالها ويجرالها، إن نقص عندك فيتامين بي، قال إيه الحكاية؟ يا ريت في التفاصيل دي يكون الغذاء الروحي برضه. ما زي ما الجسد بيتغذى كل يوم الروح عايزة تتغذى كل يوم، زي ما الجسد بيتغذى ثلاث مرات في النهار الروح برضه عايزة تقف قصاد ربنا عشية وباكر وقت الظهر. زي ما الجسد ليه عناصر كثيرة الروح ليها عناصر كثيرة، عايزة صلاة وعايزة تأمل وعايزة قراءة وعايزة اجتماعات وعايزة ترتيل وعايزة ألحان وعايزة حساب للنفس وعايزة مطنات، عناصر تتغذى بيها الروح زي ما بيتغذى الجسد. اسمعنا الجسد ده اللي مدللينه آخر تدليل ونديله بالأصناف، وياريت بس كده تقول لواحد الجسد يتغذى كل يوم ووجبات عديدة في اليوم وكل يوم عناصر، يقول لك ومش بس كفاية. تقول له مال ايه؟ يقول لك ولا بد ان يأخذ من جميع هذه العناصر بكميات كافية، بكميات كافية. انت عايز فيتامين ايه تاخد 60,000 وحدة 60,000 وحدة اهو كده لبلاش. تعبان وعندك برد وفيتامين سي يقول لك تاخد 1000 ملغرام في اليوم قرص كده. طب وخدت اقل من كده يقول لك ما يكفيش يا فندم. طب والروحيات مش برضو عايزة كميات كافية هي اخرى ولا ايه؟ يقدر واحد يقول لك انت تحتاج لمواد نشوية وكفاية عليك معلقة رز ولا حاجة من النوع ده؟ لا يقول لك تاخد كمية كذا جرام في اليوم. طب ايش معنى الروحيات دي اللي محدش بيسأل فيه؟ ما تجيش ام لابنها وتقول له يا حبيبي انت مخلوق من جسد وروح، زي ما بوكلك في جسدك لازم اوكلك في روحك، وزي ما بهتم بجسدك اهتم بروحك، وزي ما ليك غذاء للجسد ليك غذاء للروح. مين فيكم بتعمل كده؟ مين فيكم بتدي ابنها تقول له شو ان قسط في الفيتامين بتاع الصلاة يحصل رؤيتك الروحية تبقى مش مظبوط، لو نقصت في الفيتامين بتاع الصوم يحصل انك انت ترتبك في الارادة بتاعتك، لو حد بيقول لولاده كده؟ عشان كده اولادكم يقفوا قصاد ربنا يقول له رب ما فيش غيرك انت، انت اللي تدينا غذائنا الروحي، لان لا امهاتنا بيدونا ولا ابهاتنا بيدونا على الارض، انت يا رب اللي تدينا الغذاء الروحي، انت اللي تدينا غذائنا الروحي، وتعطينا كل يوم ويوم بيوم خبزنا الروحي، خبزنا الجوهري، خبزنا الذي للغد، خبزنا الذي للحياة الأبدية، خبزنا الفائق للطبيعة، خبزنا الذي يرتفع فوق المادة وفوق الحس وفوق الجسد، أعطينا كل يوم. هو ده الخبز اللي احنا بنطلبه. وزي ما الجسد اذا ما اخذت خبزه يمرض، الروح اذا ما اخذتش خبزها بتمرض. يقول لك انسان ما اخذش نصيبه من الصلاة كل يوم مرض بمرض الفتور، انسان ما اخذش نصيبه من الصوم كل اسبوع ابتدت الارادة بتاعته تضعف وابتدت ضعيف الارادة وقل ريح تمشيه، إنسان ما أخدش من الغذاء الروحي بتاع الكتاب المقدس بيقع في الجهل وفي الفتور ويضيع. لازم نمر كده. ما هو وكما يمرض الجسد بقلة الغذاء تمرض الروح أيضا، وكما يموت الجسد إذا قطع عنه الغذاء تماما تموت الروح أيضا، وموت الروح هي انفصال الروح عن الله، موت الجسد انفصال الجسد عن الروح، وموت الروح انفصال الروح عن الله. يقول له لك اسم انك حي وانت ميت. ليه ميت؟ مفيش غذاء ابدا، مفيش غذاء. او جاي تقول باخد غذاء لكن مش بكميات كافية، مش بكميات كافية. واحد يقف يقول صلاة مسافة دقيقة وخلصت تقول انا صليت النهار، حبيبي كميات مش كافية. ده برضه حتى بتوع الجسد يقول لك مش كفاية اكل كل يوم ووجبات وكميات وعناصر وكميات كافية، ده يقول لك لابد ان يكون غذاء مشهي يقبل الانسان كده شهي ومطفي طهي كويس، وإلا مش شهيات. كمان انت تقف تصلي قبل نفسك لما خلصت وانتهت، ايه دي الحكاية؟ غذاء مش مطفي مش شهي للروح، الروح ما بتجدش فيه لذة، صلاة مكروتة، صلاة بدون فهم، صلاة بدون تأمل، صلاة بدون تواضع، صلاة بدون خشوع، صلاة بدون عمق، صلاة بدون حرارة، زي أكل ملخبط بدون توابل بدون ملح بدون مية، انا عارف يطلع ايه ده اكل يبقى ايه. زي ما بتوضب الاكل بتاع الجسد توضب الاكل بتاع الروح، اكل متوضب تمام وشهي كمان اكل الروح يكون متوضب وشهي. صلاة تفتح النفس، وقراية بعمق بتأمل تفتح النفس. ده الكلام، هو ده خبزنا اللي احنا بنطلبه. اللي بنطلبه كل يوم خبز روحاني كل يوم فيه كل العناصر بكميات كافية مطهي طهيا جيدا يشهد الروح. الروح كده تشتهي كده تشتهي تقعد مع ربنا. يقول واحدة من طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب بيشتهيه. متى أقف وأتراءى أمام الله؟ واحد بيشتهي ربنا. أهو ده الخبز الروحاني اللي احنا بنطلبه. تقول لي لكن أنا متعود أقول خبزنا كفاف ومش قادر أبطلها. أقول لك ما تبطلهاش أحسن ما تصليش خالص، خليك كده كويس. إذا صليت وقلت خبزنا كفافنا وكنت بتقصد الروحاني، قل يا رب تديني ما يكفيني من الغذاء الروحي كل يوم، لا تديني نقص في الروحيات بحيث أفطر ولا زيادة عن مستواي لألا أتكبر ويجيني بر ذاتي وأفتكر إن أنا وصلت. أنا أريد منك أن تعطيني ما يكفيني، لا أزيد فأتبطر ولا أقل فأتكسر، خليني كده كويس كده. قول زي ما تقول بس يهمني إنك تكون قاصد خبزك الروحاني اللي تطلبه من ربنا. أعطيني هذا الخبز يا رب، لأنك إذا أعطتني الخبز الروحاني وقويت روحي أقدر أنفذ مشيئتك، وإن نفذت مشيئتك يتكون ملكوتك عني، وإذا تكون ملكوتك يتقدس اسمك بواسطتي، لأن الناس يروا أعمالي الصالحة ويمجدوا أبي الذي في السماوات، وحينئذ أكون ابن لهذا الأب السماوي وأقول لك يا أبانا، يا أبانا إيه؟ ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزي ده تدهوني كل يوم، والباقي نكمله بعدين. أنا جايز إن الأسبوع الجاي أعتكف في الدير علشان يعني محتاج إلى أسبوع أعتكف، وإن نتقابل إن شاء الله يوم الخميس اللي بلاش اللي جاي ده اللي بعد منه. أخذ منكم أجازة، رجال الدين دول عمرهم ما بياخدوا أجازة، فأرجو أن توافقوا وأكون شاكرا لكم جميعا. تفضلوا. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم معكم.